عدنا لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفقرة الثانية من هذه الحلقة من استوديو صفا، والتي نتناول فيها المولد الشريف، منهجية الاتباع، مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
يا مرحبا أخي الكريم.
ندخل مباشرة في صلب الموضوع، نتحدث عن أقوال العلماء في منهجية الاتباع والابتداع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخواتنا المسلمين والمسلمات في أرض الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديننا يقوم على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسميها العلماء شهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد المتبوع. ومن هنا كان ولا بد أن نحدد طبيعة الاتباع وأهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل لا يعبد إلا هو ولا يعبد إلا بما شرع، فلا بد أن نعرف أهمية الاقتداء وخطورة البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء طبعا في كلامهم عن خطورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة أمره ألف في ذلك مجلدات. نحاول أن نختصر هذا الكلام الذي أدخلتني فيه مباشرة، ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فجأتني بهذا السؤال. فعلا ما كنتش يعني إيه، كنت مؤجله أو أظن أنه سيأتي في منتصف الحلقة، لكنه أتى باكرا. فأرجو من الإخوة أن تنتبه لهذا الكلام المهم جدا، ونحن نبدأ به هذه الحلقة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات قائلها وسامعها ومديرها ومديرها. طبعا أول حاجة هتقابلنا في خطورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو خلاف أمره قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية المباركة تحذير ممن؟ من الله عز وجل. لمن؟ للمخاطبين بهذا القرآن الكريم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذه الكلمة التي فهمها الإمام مالك رحمه الله حين جاءه أحدهم يقول في أنني سأحرم من عند المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من عند القبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. فقال له مالك: أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. ده هيزود والله ينقص، ده هيزود. قال: يا إمام، بضع أميال أزيدها تفتنني؟ قال رضي الله عنه ورحمه: أنك بزيادتك هذه تتهم نبيك بالتقصير. معنى الكلام: أخشى عليك الفتنة، اللي هي إيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن من هذه الآية نعلم خطورة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للكتاب. الآية الثانية اليوم في المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية خلاصتها أنه أي أمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إضافة للدين لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نبين أن أي زيادة في الدين كالذي ينقص من الدين تماما. لابد أن نكون وقافين حيث أوقفنا الشرع الشريف، أوقفنا من حيث الاتباع، لا زيادة ولا نقصان. فالذي يزيد في الدين كالذي ينقص تماما في الدين. والقصة معروفة، قصة الجيلاني عليه رحمة الله، حين جاءه اللعين إبليس وكان في إحدى خلواته وتعبده وقال له: إني أنا الله وقد أحللت لك ما حرمت عليك. طبعا هذا الأمر قد يروج على الجهلة، قد يروج على ضعيف العلم، قد يروج على غير الفاهم لدين الإسلام. فما كان من هذا الإمام الفاهم العالم إلا أن قال له: اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله، لقد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي حاجة بعد كده مش دين. ففهم من خلال واحد جاي له الهاتف يقول له أنا الله، وهذا ما يحدث لكثير من القبوريين وكثير من الذين يتعبدون أهواهم وكثير من المتشيعة وكثير من وهكذا. فقال له: لقد فتنت بها قبلك 70 عابدا. فتنت بالكلمة دي 70 عابد، اللي هي بيقولوا عليها ايه؟ رفع التكليف. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ايه هو اليقين؟ ان يتزهد ويتقشف ويتخشع حتى يظهر له الله والعز والله، والذي يظهر له هو ابليس العين عليه لعائن الله سبحانه وتعالى، فيأتيه فيقول انا ربك، فاذا رآه رفع عنه التكليف، يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين اللي هو ايه في القرآن؟ الموت. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك العبادة، وهو خير البشر وسيد البشر وسيد الصالحين صلى الله عليه وسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم، ما ترك العبادة حتى مات. هم يرفعون أنفسهم فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. في خطورة وإحنا بنتكلم في خطورة الاتباع أو الابتداع أو عدم الاقتداء، الآية الأولى الحاكمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي أحد مهما على قدره يريد أن يزيد في دين الله سبحانه وتعالى أو يخترع عبادة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له قف حيث أوقفنا الشرع الشريف، فالعبادة كما يقول أهل العلم فيها التوقف. دي الآيات، مش عايزين نطول عشان الوقت. ناخد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام أو خير الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي خلي بالك إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا لا أريد أن أتطرق من سابقا للذين يدعون أنك بدعة حسنة وبدعة ويستغلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، من ابتدع في الإسلام هذه نعمة البدعة هذه، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها. هذا الكلام لابد أن ينضبط بضبط الشرع. من سن سنة حسنة لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى، وعمر حين قال نعمة البدعة هذه لأنها لها أصل في الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في رمضان، فلما خشي أن تفرض امتنع. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة، احنا لسه قايلين الآية اهو: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال الحاجز الذي بسببه صلى الله عليه وسلم امتنع عن قيام رمضان جماعة. فلما أزيل هذا خلاص مفيش فرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر تأكد بعد الآية الكريمة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ألا فروض بعد ذلك، خلاص مش هتفرض، لأن النبي خشي أن تفرض عليهم صلاة القيام. فلما مات في فروض؟ لا مفيش فروض. فجمعهم عمر رضي الله، فليها أصل ولا منهاش؟ ليها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي تاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد. يبقى ده برضو في خطورة الاتباع، في خطورة إن لازم تبقى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمله إيه وحاله إيه. أي عمل هتعمله على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ايضا له كلام، ده كلام الله ودي كلام رسولي ودي كلام الصحابة رضي الله عنه. ابن مسعود يقول: الاقتصاد في السنة، الاقتصاد لان تقتصد في السنة خير لك من ان تزداد في البدعة. يعني ايه؟ يعني انك تكون على السنة ومش قادر يعني تبذل كثير من الجهد في النوافل والقيام والصيام وهكذا، خير لك من ان تجتهد في البدعة. واحنا بنشوف اهل البدع سبحان الله تزين لهم تزيينا ويبذلون فيها المال والوقت والنفس، وانت بتشوفهم بيضربوا بعض ازاي في ايران، ويضربوا نفسهم ازاي، وبيجرحوا بعض ويخبطوا بعض، ويمشوا على الطين ويمشوا على وشوشهم، ذل ما بعد ذل واجهاد ما بعد اجهاد. فلئن تقتصد في السنة خير لك من ان تجتهد. وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كلام يوزن بالذهب، ده كلام مين؟ سيدنا عبد الله مسعود. وسيدنا الأوزاعي بيقول اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بقولهم وتوقف عما وقفوا عنه وليسعك ما يسعهم، ما يسعهم. بيقول شوف الصحابة كانوا فين، قول زي ما قالوا، قف حيث وقفوا، يسعك ما يسعهم، لا تخترع أقوالا ولا أفعالا لم تكن على هديهم. حبيبي الكريم، كنت قد قرأت كلاما قديما مهما جدا في هذا المعنى، في خطورة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخطورة الابتعاد عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الدين السبكي يقول وجدت بخط أبي، يعني لا حاجة بخط أبوه، وكان أبوه عالما، بيقول هممته في دعاء النوم بنقول إيه؟ باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه أو بك أرفعه، فقال هممت أن أقول وباسمك أرفعه إن شاء الله، مش كده؟ على أساس إيه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده الرجل هينام وهيصحى بيقول، ما يقول إن شاء الله يمكن مصحاش، مش كلام يقول كده، ودليل من القرآن، مش كده ولا إيه؟ فأي عاقل يقول لا ده مظبوط، ده النبي. فقال فتذكرت أنه لا يجوز أن يحاد عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي قالها كده تبقى في الموضع ده هي كده، باسمك ربي وضعت جنبي، صح انا ضامن هصحى ولا مش هصحى، فما اقول ايه وباسمك ان شاء الله ارفعه، يعني ما فيهاش حاجه لا شرعا ولا عقلا، صح ولا لا؟ لان القران حتى بيقول لي كده، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لكن يقول تذكرت ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مخالفه قوله ولا فعله ولا امره صلى الله عليه وسلم. دي ملخص سريع جدا عشان وقتنا لأقوال العلماء في أهمية الاتباع وخطورة الابتداع وأهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني هناك الكثير من يتعامل مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحب ويخترع بعض الأمور من عنده، لو يعني تشرح لنا طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع حق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، الكلام ده مهم. ليه مهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لا بد أن نعرف كيف سار السلف على هذا الهدي العظيم. قلنا في بداية الحلقة أن الإسلام يقوم على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الشهادة يقول أهل العلم أنها لها ثلاثة أمور. أول حاجة الاعتقاد بالقلب، النطق باللسان، الفعل بالجوارح.
نعم.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب ربنا. طبعا الدين العظيم يقوم على أصلين، ديننا في عبادتنا نقوم على الأصلين، وهم الإخلاص والمتابعة. يقول الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، اللي احنا عايزين بقى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. طيب يبقى الدين قائم على اصلين، الاصل الاول الاتباع اللي هو ايه، قل انما انا بشر حلال انا ما اله، فمن كان فليعمل عملا صالحا، يبقى ده الركن الاول. عمل صالح ليس عكس الطالح، الطالح اللي هو مخالف للهدي، الساقط المخالف للهدي. فالعمل الصالح مقصود بايه؟ الموافق للكتاب والسنة حتى يكون العمل ايه؟ صالحا. فليعمل عملا صالحا، يبقى ده الركن الاول المتابعة اللي احنا قلنا توحيد الاتباع. نمرة اتنين الاخلاص، الاخلاص اللي هو ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انما اعمل عمل اشرك فيه ربنا سبحانه وتعالى. طيب انا هكون مخلص وصادق في عملي وقصدي ربنا بيه، بس على خلاف السنة وعلى خلاف الهدي، مقبول؟ لا مش مقبول. يبقى لازم الركنين يتحققوا، الموافقة المتابعة، ان انا قال الله هذه العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، ثم أكون مخلصا فيها. أي واحدة منهم تسقط العمل غير مقبول. يبقى إذا أخلصت والعمل غير موافق سقط العمل. العمل موافق وكنت فيه مرائيا أو كان والعياذ بالله عامله مرائيا والعياذ بالله سقط العمل، يبقى لابد أن يتحقق فيه الركنان أو الشرطين. نرجع للشهادتين، يبقى الشهادة ليها ثلاث أمور: اعتقاد بالجنان بالقلب، عمل قول باللسان، عمل بالأركان. طيب الاعتقاد في حب النبي صلى الله عليه وسلم اولا او في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يوافق قلبي عقلي لساني. الاعتقاد القلبي، لان المنافقين في سورة المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، مش كده؟ لكن ربنا كذبهم وقال ايه؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يبقى بالتالي هم قالوا بلسانهم وخالف فعلهم او خالف اعتقادهم قولهم، فبالتالي سقط الكلمة. اول حاجة لابد ان يتفق الاعتقاد او يكون الاعتقاد صادقا في النطق بهذه الكلمة. طيب يبقى اول حاجة الاعتقاد. طيب اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب واسع نستطيع ان نتكلم فيه حلقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اولا لابد ان ونحن قبل ان نتحدث عن القول او الفعل، الحب النبي صلى الله عليه وسلم او اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او الايمان بان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، نقول ان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الايمان، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبه صلى الله عليه وسلم دليل على وجود الايمان.
نعم.
بمعنى ان اذا انتفى الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، والحب طبعا احنا هنتكلم في معانيه اذا اتسع الوقت، ان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله اصلا من اصول الايمان يتوقف الايمان عليه. لا يؤمن احدكم الذي نفسي بيده، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، وفي رواية اخرى والناس اجمعين، لا يؤمن احدكم. يبقى نفى الايمان عن ايه؟ عن الذي يحب نفسه او ولده او والده او احدا من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون نفي الكمال، يعني انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، او واحد بيدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم او كذا، لكن يفضل زوجته، هلا لم ينفع عنه الايمان، لكن نفي عنه كمال الايمان وتمام الايمان. ويظل كمال الايمان مرهونا بكمال الحب، فكلما كمل الحب في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد الايمان وكمل الايمان. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى وسمع هذا قال رسول الله احبك لكن اكثر من نفسي، فافهمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. عمر طبعا يتحدث عن الحب الجبلي الطبعي، انا بحب نفسي وانت بتحب نفسك، كل واحد بيخاف عليها لكن اكثر منك لا. فافهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راجع عمر وفكر قال نعم، اذا كنت انا بحب نفسي صح انا بحبها، طيب هذا الذي جاء صلى الله عليه وسلم لينجيني من الظلمات، يخرجني من الظلمات الى النور، وينجيني من جهنم الى الجنة، ويكتب لي سعادتي، ويصف لي طريق النجاة الى الله عز وجل، ويصف لي طريق الجنة، ويحذرني من طريق النار، فهو سبب سعادة نفس الاصلية. فبالتالي فهم عمر هذا المعنى فقال الان يا رسول الله. طيب هذا الذي فهمه عمر اختيارا ليس جبلة، لما اعمل عقله وفكره وقلبه فهم ذلك. طيب نيجي نرجع لمعنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيلها على النفس او على الولد، او على واختار النبي الوالد والولد ايه، لانهم اعز مخلوقين على النفس.
نعم.
الوالد والولد، وربما احيانا تحب ولدك اكتر منك، وربما تحب ابوك اكتر وتفدي ابوك وتفدي ابنك، مش كده ولا ايه؟ فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم اعز مخلوقين على الايه، على النفس، وقال ما ينفعش، مش هيحصل، مش هينفع يتم الايمان الا بان تحب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قبل نفسك وقبل ولدك وقبل والدك وقبل الناس اجمعين. بمعنى ايه؟ بمعنى الحب اذا تعارضت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع محبة الخلق، ايهما افضل؟ مع نفسي ايهما؟ انا عايز انام وجات اذنت الفجر.
نعم.
انا عايز انام وعايز اقيم الليل، انا معايا مال وبخيل، النفس بتحب المال. طيب اذا انا باثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي بنفق المال واوقى شح نفسي، اذا انا بقوم وارفع الغطاء عني وصلي الفجر، ده ايه؟ ده قدمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة ايه؟ على محبة نفسي. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظ، يبقى انا واحد عايز يبص ويحب يبص لنسأل الله على السلامة والعافية، يبقى ايه؟ كف بصره ليه؟ واحد عايز ياكل حرام فربنا، فالنبي نهى، يبقى ونفسه تتوق الى ذلك وعنده الوسيلة ان ياكل بها الحرام، لكنه اثر وقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب ايه؟ على حب نفسه. فبالتالي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر تقديمه على نفسك، مش هينفع ايمان من غير ايه؟ من غير محبة نفسك. ولذلك كانت لهذه المحبة ثمرة عجيبة جدا في القلب، ارجو ان يتسع الوقت. ايه الثمرة؟ ذاق حلاوة الايمان. ذاق حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه.
نعم.
مما سواه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يقرأ أن يعود في الكفر كما يقرأ أن يجزى في النار. ربنا سبحانه وتعالى جزاء عادلا فضلا منه سبحانه وتعالى أن يحب ربنا والنبي ويقدم حبهما على حب الخلق، لأن لازم تتقدم محبة، من علامات الإيمان الصادقة أن تتقدم محبة الله عز وجل جميع المحاب.
نعم.
جميع أي حب أنت تحبه، زوجة، ولد، مال، منصب، جاه، لازم حب الله وحب رسوله دليل الإيمان أن تتقدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جميع المحاب.
نعم.
طيب، يبقى بالتالي في حلاوة هيجدها الإنسان في قلبه، ربنا يحطها في قلبه، ودي لا يعرفها إلا من ذاقها، يجد في قلبه جمال وراحة وسعادة مش ممكن توصفها لحد إلا إذا ذقتها، حين تقدم محبة الله عز وجل على محبة كل الناس مش هيعرف حد يوصفها لحد. طيب نيجي نقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه النبي وليه بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو سألنا السؤال ده أنا بحب النبي ليه، ليه بحبه؟ هل عشان أكحل العينين، عشان قمر سيدنا النبي مش كده، ونغني له ولجل النبي وجاني في منامي لبسني توب، والقصة اللي احنا هذا الحب الزائف، هذا الحب انا اسف يعني غير الحقيقي، لان الذين يزعمون حبه بغير اتباعه صلى الله عليه وسلم ما احبوه ولا عرفوه، انما الحب اتباع كما سنتبين. طيب مش عارف هنبين ايه ولا ايه في الحلقة، ربنا سبحانه وتعالى يدينا ايه البركة في الوقت ان شاء الله. يبقى اول حاجة ليه بنحب النبي، مش عشان ايه الجعد دفاعين، مش عشان كث اللحية، مش عشان إذا مشى تحضر، مش عشان أبيض مشرب بحمرة، مش عشان الخلق، احنا بنحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى محبة النبي تابعة لمحبتنا لله. ليه بنحب النبي؟ لأنه دلنا على المحبوب الأعظم الله سبحانه وتعالى. مش بنحبه على أنه إيه محمد ابن عشان من قبيل بني هاشم، عشان ابن عبد المطلب، عشان من قريش، عشان من مكة، مش بنحبه عشان كده. احنا بنحب طبعا انه يحب عشان كده، بس الاصل ان ايه، الاصل انه يحب لانه دلنا على من هو، ده الطريق الذي دلنا على الله فنحبه لذلك.
نعم.
ونحبه لحب الله له، لان الله اصطفاه صلى الله عليه وسلم، ولان الله اختاره صلى الله عليه وسلم، اختاره من دون خلق واصطفاه صلى الله عليه وسلم وعظمه صلى الله عليه وسلم. فاختيار الله للنبي وحب الله للنبي واتخاذ الله النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، هذا جعلنا نحب النبي لحب الله له. فأنت تحب ما يحب الله عز وجل، دليل حبك لله إيه؟ حبك ما يحب الله وحب ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنحب النبي لسببين، أنه دلنا، دليلنا إلى الله المحبوب الأعظم، ونحبه لأن الله يحبه. فالله يحبه التوابين نحب التوابين، والله يحب المطهرين نحب المطهرين، نحب المطهرين زي ربنا. الله عز وجل يحب المستغفرين، الله يحب الصائمين، الله يحب الطائعين، مش كده؟ يبقى كل اللي بيحب ربنا نحبهم، وكل اللي يرضى عنهم ربنا سبحانه وتعالى نسعى الى مرضاتهم، هذا دليل حبك. مش كان المثل المصري الجميل يقولك حبيب حبيبي حبيبي، صح ولا لا؟
صحيح.
حبيب حبيبي. فاذا كان الله يحب نبيه فانا بحب النبي عشان ايه؟ ثم بعد ذلك يحب لأفضاله الكثيرة على أمة الإسلام، لكن الأصل هو إيه؟ هو محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وده كلام مهم جدا يا إخوة، لأن الذين ضلوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا في اتباعه وضلوا في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. يبقى حبنا لابد أن نفهم ذلك، حبنا لأنه دلنا على الله عز وجل، وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وسيلتنا بمعنى إيه؟ في الوسيلة نوعين، وسيلة محرمة إن ناخد مني لله وسيلة، ووسيلة لا يجوز إلا بها اللي هي من الله إلي. فمن الله إلي لازم وسيلة، اللي هو الرسل والأنبياء.
نعم.
مني إلى الله مفيش وسيلة، يبقى هو وسيلتي أو وسيلتنا، وسيلة الله إلينا الذي دلنا عليه سبحانه، فلذلك يحب. نعم. ويحب لأن المحبوب الأعظم يحبه سبحانه وتعالى. هذا المحبوب وصفه الله بصفات، بأنه عبد، وهو وصف نفسه بعبد صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر، وبشريته صلى الله عليه وسلم لا تنقصه، فهو قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق إيه؟ يوحى إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، بشر مثلكم زيك، مش ملك، مش من الجن، مش من الملائكة، من من البشر من أنفسكم سبحانه وتعالى، والذي بعث في الأمين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم، يبقى بشريته تقتضي أن يمرض كما يمرض البشر، بشريته تقتضي أن يموت صلى الله عليه وسلم كما يموت البشر، بشريته تقتضي أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم كما لا يعلم كل البشر إلا بإذن الله عز وجل. بل هو يقول صلى الله عليه وسلم، يأمره الله أن يقول: قل لا أملك لكم، قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أعلم، قل لا أملك، قل لا أقول لكم إني ملك ولا أقول، قل لا أقول لكم إني ملك، أنا مش ملك ولا ملك، ولا عندي خزائن السماء والأرض ولا أعلم الغيب كما قال الله سبحانه وتعالى له: قل، قل إني لن يجيرني من الله أحد، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا كما في سورة الجن. وخلي بالك والإخوة المشركين خلي بالهم، لما القرآن يقول قل هذه، قل هذه، يبقى ننتبه، ننتبه بمعنى إيه؟ نخلي، لأن كل القرآن أنت مخاطب به مش كده؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبلغ كل القرآن، لكن لما القرآن يقول له في البلاغ قل، يبقى ننتبه لقول هذه، لها يريد الله منا أن ننتبه لبعد، لما بعد قل، إلا أن القرآن كله مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنى في الحتة دي بتقول له قل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل يا أيها الكافرون، قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب. يبقى هو بشريته تقتضي إيه؟ تقتضي إن ربنا لما قال له قل، يبقى ننتبه لما بعد قل، هذا أمر مهم. فالله عز وجل يأمره أن يقول للبشر قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب، وهذه البشرية لابد أن نضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا النطاق، بمعنى أنه لا يعلم الغيب، لا يملك لنفسه ضرا ورشدا، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هكذا قل قل قل، هذه لابد أن ننتبه لها. إذن هو بشر ولا يعلم الغيب مش كده، إلا بما أذن الله له أن يفعل، لأن ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أحيانا يكشف الله عز وجل بعض الغيب، كما كان في غزوة الخندق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضرب حجرا في أول ضربة، قال فتح الله أكبر، فتحت قيبر، الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر، فتحت الروم، هذا غيب ولا مش غيب؟ غيب. وسراقة حين تبعه في رحلة الهجرة قال ارجع سراقة ولك سوار كسرى، غيب. هذا غيب، بعض الغيب أطلقه الله، أعلمه الله لنبيه، لكن الغيب المطلق يعلمه النبي حاشا لله، ومن زعم ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم قدره، ولم يفهم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل أنه في حادثة الإفك، حديث الإفك، عائشة تتهم زوجه وحبيبته وبنت حبيبه، لأن المنافقون عليهم من الله، لأن المنافقين عليهم من الله ما يستحقون، أرادوا أن يضربوا الإسلام في مقتل، لأن القصة قديمة حديثة لا تتغير ولا تتبدل، هم يعرفون أن هذه الأمة تنتصر بأخلاقها، يعني أمة الأخلاق وأمة المبادئ وأمة المثل. طيب، ما فيش معركة بتغلبوا فيها، فأرادوا أن يهدم الأمة من خلال إيه؟ هدم القيمة، هدم القدوة، وده اللي شغالين عليه، اضرب في البخاري واضرب في مسلم واضرب في ابن تيمية واضرب في، اضرب في ابو بكر، اضرب في ابي هريرة، ضرب القيم دي عشان اي حد بعدها يسقط، ضرب الاخلاق، فكلما ضربت الامة في اخلاقها سقطت، لان الامة امة اخلاق، انما بعثت لكي اتمم صالح، جعل النبي عنوانا كبيرا لهذه ايه، لهذه الامة المباركة، انما بعثت، بعثت لكي اتمم صالح الاخلاق، إنما كفة ومكفوفة، كأنه ما جاء إلا لهذه. ولذلك قال له الله إنك لعلى خلق عظيم، وقال ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم، فصر الخلق بالدين، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فلأن الأمة أمة أخلاق، أرادوا أن يضربوها في مقتل، وأعظم من يضرب طبعا ساعتها القدوة العظيمة النبي، وبعدين أبو بكر وعائشة. فقصة الإفك معروفة، بعد غزوة بني المرسيع عائشة تخلفت، وجاء بها صفوان بن المعطل عليه رضوان الله وشاء ورآها المنافق عبد الله بن سلول، قال هذه زوجة نبيكم باتت مع رجل أجنبي، والله لا أراها نجت منه ولا نجا منها. وظلت الكلمة تساق تسير في المدينة سريان النار في الهشيم، ووقع من وقع فيها من الصحابة، وقع فيها مصطح ابن خالد أبي بكر، وقعت فيها حمنة بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم واخت زوجه زينب بنت جحش، وقع فيها حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غرر ببعض الصالحين. فبالتالي الأمر خطير، صح؟ طيب النبي لو يعلم الغيب صح كانت خلصت، لا وربنا يعرفه ان عائشة بريئة او هو يعلم الغيب بذاته كان خلصت، لكن ظل الامر المدينة ترتج شهرا كاملا بين مصدق وبين من لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. الصحابي الذي جاء لزوجه وقال لو كنت مكان عائشة أتفعلين؟ قالت والله لا. قال وانا لو كنت مكان صفوان والله لا افعل، دي النفوس الطيبة الطاهرة. فقال والله لان عائشة افضل منك وان صفوان افضل مني، اللي نزل فيها القرآن ايه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم انت نفسي وانا نفسك، وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ما يحصلش. فبالتالي لو كان النبي يعلم الغيب مش كده
كان حسم الامر
خلاص، لكن يظل الامر شهر كامل حتى ينزل الوحي وعائشة ما تعرفش حاجة. انا مش عايز اطول بس القصة دي لانها مهمة جدا، عشان بس ايه الامة بتضرف اخلاقها ليه الوقتي بتتفسخ ليه، العري اللي شغل له نار على دماغنا، الافساد اللي عايز يخلع كل قيمة وكل مسؤول وكل ادب من الامة على شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وارض مش عايز اتكلم. فبالتالي عشان الامة تتفسخ، فاذا فقدت اخلاقها سقطت وسيقت من فرجها وبطنها، فبالتالي المدينة ترتج وعائشة مش عارفة حاجة ومرضت وكانت بتقول النبي اتغير عليا صلى الله عليه وسلم، فهي عارفة حبيبها لكن ما كانش بيزيد في مرضها غير كيف تيكم تعملين ايه بس بس بس. واخره طبعا يسأل سيدنا علي، وسيدنا علي برضو ما يعلمش الغيب، اللي بيقولوا عليه انه اله او الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وانه مش عارف ايه، وانه العرش باذنه والجنة باذنه والنار باذنه، وانه عالم الغيب والشهادة سيدنا علي. لو كان يعلم سيدنا علي ببساطة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك، فان النساء غيرها كثيرات وستين زينب ما علمت على اهلك الا خيرا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الناس، ما يعلمش غيب صلى الله عليه وسلم، بشر 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 فيهم البشرية. واكيد النبي يعني انا عايزك تشعر هذا الشعور الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغير الخلق صلى الله عليه وسلم واشد الناس غيره، وتتهم زوجه وبنته حبيبه، ما هذا؟ وابو بكر يقف في الناس يا ايها الناس ما اتهمنا بهذا في جاهلية، يعني واحنا في الجاهليه ما اتهمناش في عرضنا، لا بعد الديني وبعد الاسلام نتهم؟ وعائشه مش فاهمه اي حاجه، مش فاهمه اي حاجه. وكيف تيجي لحد ما راحها الخلاء تعثرت في مرؤتها، قالت ام مصطح تعيسه مصطح، عائشه ببساطه ببراءتها اتسبين رجلا شهد بدرا؟ والكلام ده احنا بنقوله عشان الشيعة عليهم من الله اللعائن الذين يسبونها ويلعنونها. فقالت اتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني ايه؟ قالت لم تعلم ما قال الناس، ما قال. فقلتها فازدادت مرضا، فجرت قدمها الى معروف القصه طويله. ثم جاءت الى بيت، كل ده والنبي ما يعرفش غير. ثم جاءت الى بيت، جاءت امراه من الانصار وجدتها تبكي، يعني تبكي معها. ثم ما لبث ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وقف في الناس خطيبا، يا ايها الناس ما رومين، يعني الدنيا ام رومان تلهوني عليك ما كانت امرأة حسنة وضيئة في ولها ضرائر الا اكثر من عليها، هوني عليك. وعائشة تقول فبكيت حتى ظننت ان البكاء فارق كبدي. وجاءت امرأة من الانصار لقيتها بتبكي، بكت معها. ويجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اذنت ان تنقها في بيت ابيها، ما شايفة تغير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرفت الموضوع خلاص. فتيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة لو كنت ألممت بأمر فإن إقامة الحد في الدنيا، ده هو ما عرفش حاجة ما عرفش غيب صلى الله عليه وسلم، لو كنت ألممت بأمر فإن إقامة الحد في الدنيا أهون من عذاب الله في جهنم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. أبي حاجج عني رسول الله، يعني دافع قول حاجة فيسكت. أمي تسكت تقول وكنت في نظر نفسي أهون من أن ينزل فيها قرآنا، لما لا وإن كنت بريئة فسيبريك الله.
نعم.
قالت وكنت في نظر نفسي أهون 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 من أن ينزل فيها الله قرآنا. تقول فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سنة كنا نعرف نزول الوحي بها في وجهه، وقال أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك من فوق السبع الطبق. أنا طولت معلش في الموضوع ده عشان الشيعة عليهم لعاء الله عز وجل، ولكي أبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب ولا علي ولا غيره رضي الله عن سيدنا علي. فبالتالي لو كان إن كنت بريئة فنزل فيها سورة النور من أولها لأخرها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بي الزانية الطيبات كل بقى إيه وأدب الاستئذان، نزلت سورة كاملة لأن عائشة طيبة والنبي طيب، مش هيتجوز إلا طيبة، مش هيستقيم معها إلا طيبة، لأن في الكلام مفهوم خطأ، الطيبون للطيبات والخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسات والطيبات للطيبين والطيب أولئك مبرون، لأن الناس فهم أن إيه كل واحد طالما هو طيب كذا. لكن الآيات المعاني معنى الآية إيه؟ لأن في طيب متجوز خبيسة مش كده؟ بس ما يتوافقوش. الآية بتقول إيه؟ إن معنى الطيبون للطيبات أن الطيبون لن يتوافقوا إلا مع الطيبين. تلاقي أهل الفساد متوافقين مع بعض، تحط فصلهم شيخ مش هيرتاح أو العكس.
نعم.
فلأن النبي طيب وقد توائمت وتوافقت معه عائشة فلابد أن تكون طيبة، فلو كانت خبيثة ما توافقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآيات طويلة نازلة في سورة النور، الزانية والزاني فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، آيات طويلة جدا. فلو كان فبعض الروايات تقول أم رومان وما تقول قومي وأشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحمدي، قالت والله لا أحمده إنما أحمد الله الذي برأني.
نعم.
فلو كان رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم غيبا ما كانتش الفتنة دي استمرت هذه المدة الطويلة. فدي بشرية النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، هو بشر يعتريه ما يعتري البشر، يمرض مرض ولا مرض ما مرضش، مرض صلى الله عليه وسلم، مات أو لم يموت، مات صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى له. طيب دي بشريته. دي من الاثنين إنه عبد، عبد يجري عليه وهو أعظم العباد وأشرف العباد وأعبد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى، وهذه لا تنقصه. هو قال عن نفسي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وانت شايف دلوقتي شغلتهم بس يقول لك مدح النبي، مدح شغلتهم مديح، ولما بالغوا في الاطراء ده هو ده نهى عن الاطراء الشديد. طبعا بعضهم هيقول لك الله ده من تواضعه، انت مش فاهم حاجه، هو ده هو يقول ما تمدحونيش لكن انت براحتك امدحه يعني. وطبعا المدح هو حقه، ان احق الناس بالمدح واحق الناس بالتشريف واحق الناس بالتعظيم واحق الناس بالاجلال صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن بما لا يخرجه عن بشريته وبما لا يعطيه حق من حقوق الإلهية التي سنتكلم عنها في التعظيم. يبقى هو عبد، إنما أنا عبد فقولوا. ولذلك أخي الكريم في العبودية هذه أريد أن تنتبه، أو إخواني المشاهدون إخواني المشاهدين ينتبهوا لهذا الأمر، في أعلى مقاماته سمى عبد. تعال معايا كده نمشي من أول إيه، سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى فين وهو في الإسراء والمعراج سمى ايه؟
عبد.
سمى عبد. مقام عالي ولا مش عالي؟
عالي.
مقام عالي. في مقام الإيحاء وهو بيحيله، الحمد لله الذي أنزل على، ده أعلى مقاماته الحمد. يبقى هو في الإسراء والمعراج سمى ايه؟ عبد.
نعم.
وساعة الإيحاء سماه عبد، وساعة الدعوة فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يبقى في الدعوة سمى عبد اللي هي من أشرف المقامات.
نعم.
في ساعة نزول الوحي عليه في الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده سمى عبد. في الإسراء والمعراج حين صعد به أسرى به من بيت الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى سمى عبد. ففي أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا، كأن الله عز وجل يريد أن يعلمني ويعلمك مع عبوديته، لكنه أشرف حالات العبد أن يكون عبدا، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان رسوله. فأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه عبد. وهو لذلك هو قال عن نفسه أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، في الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها، جم بيوت النبي يسألوا بيعبد ربنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا قالوا لا ما لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ده احنا فين هو وفين هو صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم انتهرهم وقال أما وإني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأعبدكم أعبادكم لله وأعلمكم به صلى الله عليه وسلم فأصوم وأفطر. طيب يبقى هو قال عن نفسه أعلم الخلق بالله قطعا وأعبد الخلق لله، ولذلك من تمام عبوديته وكمالها ومعرفته بقدره وقدر ربه سبحانه وتعالى كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي وقف لتتورم قدماه صلى الله عليه وسلم عبد، ويكفيه شرفا ويكفينا شرفا أنه عبد الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينقصه بل يزيده ويرفعه، وكلما ازداد العبد في العبودية كلما ارتفع عند الله سبحانه وتعالى، وكلما خضع العبد لله وذل لله سبحانه وتعالى كان أعظم عند الله. واسجد واقترب، أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، كما ولذلك كان وقف الليل صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. الله أم المؤمنين عائشة تتعجب، يعني ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وأمد، يعني يقول إيه أفلا أكون عبدا شكورا. فهو بشر وهو عبد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن محبته. أنا طولت في العنصر ده لأن إيه، لأن هو مدار كلامنا في الاقتداء والاتباع والمحبة. يبقى المحبة تقتضي إيه؟ أول حاجة القول الاعتقاد بالقلب، وبعدها الاعتقاد يهم عناصره المحبة، والمحبة من لوازم الإيمان، بغير هذه المحبة لا يكون إيمانا كاملا، وكلما زادت المحبة كلما زاد الإيمان، وكلما كملت المحبة كمل الإيمان. والمحبة معناها، ونحن نتكلم عن محبة صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعرف أنه بشر، ولا بد أن نعرف أنه عبد، ولا بد أن نعرف أنه تجري عليه مجريات العبد، ولا بد أن نقدم حبه على كل حب من البشر جميعا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله ولا يهدي القوم الفاسقين. لابد أن بص، قل إن كان آباؤكم أبوي أبناؤكم أبوي ابني إخوانكم إخواتي أزواجكم زوجتي أو عشيرتكم قبيلتكم تجارة ترجون مساكن ترضى، كل دول لو كانوا أحبوا إلى خلاص، مع إن الله عز وجل ما ينهانا عن حب الولد ولا حب الوالد ولا حب الزوجة ولا حب العشيرة ولا حب المال ولا حب ما نهاناش، لكن هو بيقول لنا وانتم بتحبوا ده اوعى اوعى تتقدم هذه المحب، محبة رسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا محبة الله ولا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا الجهاد في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا حصل منكم كده فتربصوا. فالتحديد الشديد لا يأتي إلا بإيه؟ بأن الأمر خطير جدا إذا تقدم حب هذه الأمور على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في الآخر يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، ووصم من يقدم محبة الله أو محبته محبة الخلق على محبة الله، في الآخر بيقول خلي بالكم ممكن يصل لإيه؟ للفسق والفجور والعياذ بالله.
نعم. طيب يمكن في محورنا الأخير فضيلة الشيخ سعيد، نعم يعني خلاص بقى حوالي 4 دقائق في الحلقة.
لا إله إلا الله.
الاتباع من أهم أصول العبادة، والاتباع لابد أن يكون بدليل من القرآن أو من السنة أو بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. كيف يكون اتباع المسلم صحيحا؟
هذه عايزة تريد حلقة.
نعم دي مفيش مشكلة،
دي
نبدأ ونأخذها الحلقة.
لكن إحنا ممكن في ال4 دقائق دول نقول الدين هو الاتباع.
نعم.
والحب هو اتباع. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله.
نعم.
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى الاتباع أول حاجة في دليل الحب أو دليل الدين الاتباع. اتباع من؟ اتباع رسول، اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم اتباع رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم اتباع الذين أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباعهم أو المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام والسائرين على هذا النهج إلى زمان الناس هذا. ده في الاتباع. يبقى الدين ببساطة شديدة، الدين أهم عناصره الاتباع زي ما قلت لحضرتك، بينقسم قسمين: شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد المعبود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توحيد المتبوع. فلابد أن يتحدد من الذي نتبعه وكيف نتبعه. يبقى الاتباع أهم شرط من شروط الدين. طيب الكتاب اتكلم عن الاتباع، قلت لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى دور على اللي المتبع هذا، لأنه باتباعك له ستحب الله سبحانه وتعالى. دليل على حب الله، وكمان نتيجته ان ربنا يحبك. فشوف خطورة الاتباع، انك تتبع، انت بتقول انا بحب ربنا، قل ان كنتم تحبون الله، ادعاءه. طيب تعملوا ايه؟ فاتبعوني. وخلي بالك قلت لك قل هذه، ننتبه لها كل ما يعني يا اخوة، القرآن كله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم كله بتبليغه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. لكن لما يقول له بقى في وسط التبليغ ده قل 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 اللي بعد قل ده، يريد القرآن منا أن في كل القرآن أول لما تيجي قل وقف انتباه. طبعا القرآن كله محتاج انتباه، لكن قل هذه بعدها أمر صعب وأمر مهم، أراد القرآن منا أن ننتبه إليه. فالقرآن هي بيقول إيه؟ قل قل لهم إن كنتم تحبون الله. إحنا كلنا بندعي صح، وكل ادعاء لابد له من بينة ولابد له من دليل.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟ إن ببساطة شديدة الادعاء سهل جدا، لكن البينة على الادعاء من اصعب واعقد الامور. طب انا بحب ربنا بامارة ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله اهو فاتبعوني. اتبعوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقفوا حيث وقف، وسيروا حيث صار. طب اذا حصل بركته ايه؟ يحببكم الله. سبحان الله، احنا في الاية او في الطلب ما خطرش ببال حد ان ربنا يحبه، ده هو بس عايز انا اقول ان انا بحبك يا رب. فربنا بيقول لي لو انت فعلا فعلا بتحبني اتبعه، ولو حصل اللي انت اتبعته هيحصل ايه؟ ان ربنا يحبك. وهذه لا تتصور، بركة لا تتصور، لا تتصور ان يحبك الله عز وجل. هذه مين يحب مين؟ مين يحب مين؟ الخالق يحب النكرة الذي لا وزن له في دنيا الخلق. مين انا في المجرات، في السماوات، في الارض، في الرمال، في الجبال، في المخلوقات؟ مين انا في الشمس، في القمر، في النجوم، في السماوات؟ مين انا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبني؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول في السماء والارض انه بيحب فلان سبحانه وتعالى، ويلقي المحبة في قلوب الخلق. فبالتالي الثمرة كبيرة جدا. يبقى بالتالي اول حاجة دليل من القرآن في الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. في السنة طبعا كتير، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. شايفك بتشهو يعني عينيك بتقول لي الوقت خلص.
لا
فباب الاتباع باب خطير جدا، سواء في قوله أو فعله أو إقراره أو صفته، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يعني ايه؟ يعني ايه اتباع النبي؟ نتبعه في ايه؟ ايه هي السنه؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم نستحفظ من قول او فعل او تقرير او صفه. دي صفه النبي صلى الله عليه وسلم، او دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اضافه ان الفعل والافعال طبعا طويله، افعال جبليه وافعال خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وافعال فعلها من باب الايه؟ من باب التبيين المجمل في القران الكريم، ومنها المندوب ومنها المستحب ومنها الواجب، ومنها الافعال التي تركها، ودي مهمه جدا تحتاج حلقات، الترك نفسه، لانهم بيستدلون بالترك هذا على مثلا احتفال بالمولد، على حاجات كتيره جدا. يقول لك معنى ان النبي تركها مش معناه ان احنا ما نعملهاش. معايا حضرتك؟ فهل الترك دليل على الفعل زي ما بيقولوا ولا ايه الموضوع؟ طب الصحابه كلامهم ايه في اتباع؟ طب اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ وامثله من الصحابه اتبعوه والتابعين وهكذا. الكلام طبعا ايه محتاج طويل. طب وايه هو الاتباع الصحيح؟ له اركان سته، السبب والجنس
نخلي ان شاء الله فضيلة الشيخ اركان الاتباع الحلقة القادمة الاربعاء المقبل ان شاء الله.
الله المستعان.
كرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد رمضان الداعي الاسلامي، كنت معنا في هذه الحلقة.
بارك الله فيكم، غفر الله لي ولكم يا رب، استرني الله واياكم في الدنيا والاخرة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ورزقني واياكم حسن الاتباع ومحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله.
أيضا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.